إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واجعلوا نصب أعينكم فضل الله عليكم وعلى الناس ولا تكونوا كأكثر الناس فإنهم عن فضل الله غافلون ولذا تراهم لا يشكرون. قال الله تعالى إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإن بالشكر تدوم النعم. قال الله تعالى وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فتدوم النعم بل تزيد. وبكفرها واستعمالها فيما حرم الله تضمحل بل تزول. فإذا لم يدركها العبد عناية وشكر فزالت عنه قلما تعود إليه. قال الله تعالى في كتابه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وليت شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه يكون بالقول كقولك في المجالس نشكر الله على نعمة الأمن نشكر الله على نعمة الرزق، بل يكون بالقول ويكون بالفعل. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. فجعل عملهم شكرا لله سبحانه وتعالى. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه. فقالت له رضي الله تعالى عنها لم تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فجعل عمله بقيام الليل شكر. فتبين أن ليس الشكر كما يظن الكثير أنه بالقول بل بالفعل، وذلك بأن تستحضر فضل الله عليه بنعمه وآلائه كنعمة الأمن من الخوف ونعمة الرزق من الجوع، فتوحد الله شكرا له وتقوم بفرائضه. وهي حقوق التوحيد وتجتنب النواهين شكرا له سبحانه وتعالى. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت يشكروه بالعبادة بالعمل ويشكر ذلك الأقوال والأفعال بأن يزيدوه بالعبادة. لما؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن فضل الله على هذه الأمة والتي فضلها على سائر الأمم فجعلها خير أمة أخرجت للناس أن فرض الله عليهم عبادة عظيمة القلب هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني منه تكفر عن العبد إذا قام بحقها على وجه السيئات فلا يبقى له سيئة واحدة ألا وهي الصلاة. روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الله لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات في اليوم يعني والليلة أيبقى من ترمي شيء وسخ. كذلك الصلاة يكفر الله بها السيئات أو كما قال رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم هي عبادة عظيمة القدر. ألم ترى كيف أن الله خصها مما يدل على عظمة قدرها عنده لا إله إلا هو بأن فرضها على نبيه ليس كسائر العبادات حتى كالصوم والصلاة حتى كالصوم والزكاة بل فرضها عليه من فوق السماوات يكلمه ويخاطبه بها وذلك في ليلة عظيمة القدر ألا وهي ليلة المعراج كما جاء خبرها في صحيح البخاري وغيره وخرجه أهل السنن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بدابة وهي البراق جاء فيها جبريل طويلة دون الحمار وفوق البر طرفها أو حافرها ينتهي حيث طرفها ينتهي إليه من سرعتها فحمله أو فحمل عليها صلى الله عليه وسلم فذهبت به في الإسراء إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فربطها ربط الدابة حيث تركز الأنبياء يعني الدواب. فدخلت فصليت ركعتين وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحدث العظيم بكل الأنبياء صلوا خلفه إلا عيسى فإنه جاءه بروحه وجسده لأن عيسى لم يمت وهو في السماء بل رفعه الله إليه وما قتلوه يقينا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ثم أنه أتي بعد ذلك بإنائين كما حدث بذلك هو نفسه صلى الله عليه وسلم إناء من خمر وإناء من لبن فاختار الفطرة اختار اللبن ولم يختار الخمر فلعل الله شاهدها. ثم عرج به إلى السماء فلما بلغ إلى السماء الأولى استفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معه؟ قال محمد. قال وبعث إليه؟ فقال نعم. قال فرحب بي. ثم إلى الثانية فكذب لي قال عيسى ويحيى بن زكريا فقال له مثل ما قال آدم. ثم الثالث يوسف وإذا أوتي شطر الحسن فقال لهم كما قال كما قيل له في السماء الأولى والثانية ورد عليه كما قال أهل السماء أو فرعون جاء عن آدم وكذلك يحيى وعيسى ورد عليه كما وقع أو كما قال ثم صعد به إلى السماء الثالثة فكان يوسف ويوسف عليه السلام فإذا أوتي أو أوتي شطر الحسن فرحب به كما رحب به في السماء الأولى والثانية ثم الرابع هارون فقيل له كما قيل ثم الرابع إدريس وأوتي مكانا عليا ثم الخامس هارون ثم السادس موسى ثم السابع إبراهيم وفي كل مرة يقال له ما قيل له بالأولى والثانية والثالثة مستند عليه السلام إبراهيم إلى البيت المعمور يدخل إليه كل يوم إلى هذا البيت المسابق للكعبة لو خر لخر على الكعبة فوق في السماء السابعة وإذا بإبراهيم مستند عليه وقال له إبراهيم أقرئ أمتك السلام وقل لهم إن الجنة قيعة أي مستوية لا جبال فيها وإن الغرفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم صعد به إلى سدرة المنتهى وإذا بثمرها كخلال حجر ثم تغيرت من أمر الله فكانت في حسن قال لا يقدر على وصفه إنسان ثم كلمه الرحمن بعد أن وصل لمرتبة سمع فيها صريف الأقلام تخط القلب عليه السلام فأمره بخمسين صلاة سبحانه وتعالى فهذا يدل على عظمة قدر الصلاة أن الله فرضه بها أمرا دون سائر العبادات فكانت وحيا من طريق جبريل عليه السلام أما الصلاة فاختصها الله فكلمه بها وأمره أن يأمر أمته بأن يصلوا في اليوم خمسين صلاة فنزل إلى موسى فقال قد عالجت بني إسرائيل وإن أمك لا تقدر على ذلك فارجع وادع ربك أن يخفف فخفف عنه خمس ولا يزال يتردد حتى طار إلى خمس صلوات فنزل إلى موسى فقال إني أستحي أن أرجع إلى ربي وقد رجعت يعني لغاية فكانت خمس صلوات كل صلاة بعشر فكانت تلك صلاة كخمسين صلاة فنحمد الله على فضله سبحانه وتعالى عباد الله فمن شكر الله حينئذ علينا ونحن نذكر فضل الصلاة وأمره لنا بها وإلزامه لنا وذلك من فضله أنه ألزمنا بها سبحانه وكان أول ما يحثنا عليه هي حتى نهتم بها فإنها صلة بين عبد وربه تصلح القلوب إذا قام العبد بحق شكر ربه فيها فأداها خشوعا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتصلح من بعدها الأعمال فمن قام بحقها شروطا وأركانا واجتنى مفتاتها وصلاها في وقتها فإنه له عهد عند الله أن يدخله الجنة كما جاء في الحديث فاشكر الله عباد الله بالاهتمام بهذه الصلاة أدوها في أوقاتها ادرسوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ادرسوا أحكام الفقه المعرفة بشروطها وأركانها اعطوا لذلك وقتا قبل وفاتكم عباد الله فإن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاة وإنك تجد العبد لا يزال يصلي صلاة يخطئ فيها في عدة مراحل ولا يشعر من كثرة حركة من بدع في السلامة من بدع في تكبيراته من بدع في أقواله في الصلاة وكل ذلك لأنه لم يدرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع النصح فقد قال كما خرج البخاري في صحيحه من حديث ابن مالك الأشعري رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنك تسأل هذا الذي أكره على نفسي بغرق الصلاة، فلم يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غفلت بشيء أركانها. من أكره الصلاة فلا تجده يذكر، وإنما تعلمها تقليدا ولم يهتم بتحقيقها، فلذلك لم يرى أثرها عليه. عباد الله، في تلك الليلة، ليلة الإسراء، فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ليلة الإسراء والمعراج، فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 50 أو 5 صلوات، فمن شكره حينئذ القيام بهذه الصلوات خشوعا واطمئنانا ومحافظة على الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وليس من شكره سبحانه الاحتفاء بتلك الليلة، بل بأداء الصلاة على وجهها التي فرضت تلك الليلة، بل احتفاظ بالسيرة في ليلة الإسراء والمعراج، بدعة المنكر لم يجري عليها عمل السلف الصالح، ولم يثبت أن ليلة 27 أصلا ولو ثبتت لما كان هناك دليل على إحيائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفعل بدعة لا يجامل فيها، كأن يدعوك جار أو يدعوك رجل من الأصدقاء إلى احتفال في بيته فتقول أجامل حتى لا ينفق قلبه مني، فإنها كبيرة من الكبائر، البدع من الكبائر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والكبائر ما توعد عليها بنار أو غضب أو لعنة، والبدع كذلك. فإياك عباد الله أن تحضر مثل هذه الاحتفالات، فإن الله قال: إنكم إذا مثلهم في من يتخوف بآيات الله. قال قطري: وكذلك من حضر مجلس فيه كبيرة ولم ينكرها، يعني ولم يخرج من ذلك المجلس. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اعلموا أن الموت حق وهو كأس كل ذائق، قل ليس الموت الذي تفرون منه، فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعلى من وقع له الموت وأحس به في بدنه وجنباته، سواء كان على سريره أو في سيارته بحادث، أو كان في حجرة العمليات، أو كان يمشي في الطرقات، أو يصبر في منزله لتناول طعامه فرجعه الموت وأحس بحرارته، عليه أن يصبر على قدر الله ولا يتسخر ويتمنى الحياة، فإن الموت قد أصاب من هو خير منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قبض ابن 63، وكان يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، وقل ما يجوز ذلك، ونحن نلاحظ ذلك في الواقع، فهو مكتوب لا يمكن أن يؤخر ساعة ولا يقدم مهما سنى الرجل بصحته، واتبع كل إنشاط طبي، واجتنب المخاطر، فلم يسافر بطائرة، بل ربما يمشي على رجليه خوفا من حادث طائرة أو سيارة، فإذا قدر عليه الموت فلا يؤخر ساعة ولا يقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة، قبل أن تكون هذه الأرض تمشي عليها الآن، قبل أن تكون نفسك في ساعة كذا يوم فلان وفلان وفلان ويولد فلان ويولد فلان فلا تأس على أمر قدره الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وإن العين تدمع والقلب لا يحزن، نعم ولا بأس، ولكن لا أقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى أهل الميت إذا ابتلوا بفجاءة موت حبيب أو قريب لهم أن يصبروا عند الصلاة الأولى، وإلا ما صبروا، كما روى البخاري في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإذا صبر وفاه الله أجره يوم القيامة حسنات في غير حساب، ويرى ثواب ذلك نعيم في الجنة. الثاني عليهم أن يتركوا النيابة عن الميت بجميع صورها، فمن صورها صريخ النساء وشق الجيوب ورفع الخدود، فإن هذا من أمر الجاهلية كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور النيابة الاجتماع عند أهل الميت وإعداد الطعام وربط العشاء بسنة لم تكن في عهد رسول الله بثلاثة أيام، وغير ذلك مما لحظناه مما خالف هدي سلفنا. فلم يكن سلفنا الصالح يصنعون في ذلك العشاء الذي كان فيه ويعرفونه، كما جاء في سنن ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا، من عزى مصابا اكساه الله بكل كرامته. فكان النبي يعزي، كما جاء عن امرأة من الأنصار توفي ولدها فجزعت عليه جزعا شديدا، فذهب في بعض مع بعض أصحابه وعزى في بيتها. ولكن لم يكن صلى الله عليه وسلم ولم يكن السلف يصنعون ما نراه اليوم من تنوير المكان، وضع الكراسي الكثيرة والاتيان بالقهوة والعشاء والسمر بما يشبه المناسبات والأفراح، فإن ذلك منكر، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث جرير رضي الله تعالى قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وإعداد الطعام للنياحة، فلا بأس الاجتماع، هذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا حتى تكون صورة الاجتماع، كما روى ذلك البخاري عن عائشة كان إذا مات الميت لها اجتمعنا عندها، ولكن تأكل بالطعام لأهل الميت وليس مجموع أهل الميت والناس كأنها وليمة عرس، فلم يقبل ذلك عنهم وذلك من النياحة. فالاجتماع لا بأس، ولكن لا يضاف إليه عشاء للجميع وتنويل وكراسي وقهوة وشاي وسفر للعشاء يكلف أهل الميت، فإنهم يهتمون بمن جاءهم من غير القرابة فيوسعون له المكان وهم قد جاءهم ما يشغلهم. عباد الله، ذلك ينافي مقصود الشارع من تسلية أهل الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعام، لآل جعفر طعام، إنه جاءهم ما يشغلهم من الموت وحزنه، فيكبر أهل الميت أيضا شغلا آخر بالاهتمام بالحاضرين والاتصال بأهل المتاجر التي تنظم أمر العشاء وتأتي بالقهوة والشاي ونحو ذلك. فليأتي الناس أفواج يسلم ويمشوا في بيته، فلا داعي لهذا التنوير وسد الشوارع. وإن احتج أحد بالكثرة فإنهم لن يكونوا أكثر من الصحابة حينما مات لرسول الله عدة أناس يحبهم، ماتت بنته زينب وقبل ذلك خديجة وحمزة وغيرهم، ولم يصنع هذا الذي نراه اليوم مما يشهر احتفالات، حتى أن البعض صار يذهب من أجل الطعام وترى ولا ترى عليه أجر الحزن وذكر الموت من الضحك واللهو والسخرية وربما الغيبة والنميمة. مثله سبحانه أن يجمع الكلمة على السنة وعلى ميراث سلف الأمة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.